فقلنا بأن السيد لا يحتاج لنفي ولدي أمته أن يلاعن بمجرد أن يقول هذا ليس بولدي فانتفع منه من دون لعان. ولكن كان الكلام في صورة إذا السيد لم يقر بأن هذا ولدي ولا ينفي بأن هذا ليس بولدي فيسكت. قلنا إذا كان السيد واطئ أمته وعلمنا بوطئه بأمته ذهب جمع أن وطأ الأمة مع ولادتها ما يقل عن 6 أشهر ما لا يقل عن 6 أشهر بعد الواطئ وما لا يكثر عن 1 سنة بعد الواطئ، يعني بين أقل مدة الحامل وأكثره. هذه دلائل وشواهد تشير إلى أن هذا الولد يكون من السيد. وإن لم يقر السيد فهذا الولد ولده لكونه غير ناقل له مع وجود المقتضي أن يكون هذا الولد له، فنحكم بأن هذا الولد ابن السيد. ثم أتينا إلى هذا الموضع بأن ما الفرق بين الفراش وغير الفراش، لأنه قلنا أن الأمة والمتمتع بها لم تكن فراشا بل الفراش هي الزوجة الدائمة. ابتداء فلنوضح ما يقصد بالفراش. الفراش لغة ما يفترشه الإنسان، ما ينام عليه الإنسان، ما يجلس عليه الإنسان، ولكن صار كناية عن المرأة المزوجة المحللة الموطوءة، لأن الزوج يفترشها، لأن الزوج يجعلها بمنزلة الفراش. فالولد للفراش يعني لصاحب الفراش، أو لا، قالوا الفراش يريدون به كناية عن نفس الزوج الذي يفترش المرأة. فهنا نحن نقول المرأة المزوجة بالزواج الدائم تكون حكمها حكم فراش شرعي. فإذا ولد الولد في فراشها، إذا ولد الولد منها وهي كانت معقودة للرجل ويمر على ولادتها لهذا الولد أكثر من 6 أشهر، هنا نحن نحكم بأن هذا الولد للزوج لا لشخص آخر. وإن لم نعلم بأن الزوج وطأها، وإن لم نتيقن بأن الزوج وطأها، طبعا إذا تيقنا بأن الزوج لم يطأها هذا معلوم بأنه هذا مو ابنه، أو إذا تيقنا بأنه الذي يمر من زمن الواد أقل من 6 أشهر أو أكثر من 1 سنة هذا معلوم مو ابنه. أما الآن شوف أنا تزوجت ببنت، كلكم علمتم الزواج، فبعد 9 أشهر سمعتم بأن الزوجة فلان ولدت ولدا ولم تعلموا بأني أنا وطأت هذا، كلكم تحكمون بأنه هذا ابني، يعني إذا نموت فتورثون هذا الولد. هذا الفراش، الولد للفراش، هذا معنى اللحوق. أما إذا كلكم سمعتم بأني أنا استمتعت بإمرأة أو اشتريت أمة هل المستمتع بها يحل لي أن أطأها وهل الأمة يحل لي أن أطأها؟ فبعد 9 أشهر من زمن الاستمتاع بهن أو شرائلهم سمعتم بأن هند ولدت ولدا، هل هنا تتمكنوا أن تحكموا بأن هذا ابني؟ يعني إذا أنا الموت هل أنت الحاكم القاضي تورث هذا الولد؟ لا يحق لك أن تورثه ما لم تعلم بأني وطأته. إذا لم تعلم بأني وطأت هند لا يجوز لك أن تورثه. لماذا؟ لأن هند هذه ليست فراشي، لأنه قلنا الأمة والمتمتع بها لا تكون فراشا للرجل، فراش شرعي. الفراش الشرعي فقط الزوجة الدائمة. فعلى هذا ما ولد من غير الفراش الشرعي لا يلحق بصاحب الفراش، لا يلحق بي. ففي أي صورة يلحق بي؟ في صورتين. الصورة الأولى أنا أتوعد واضح بعد، أنا أقر بأنه هذا ابني. الصورة الثانية أن تعلموا بأني وطأتها، حتى علمكم بوطئ يكون بقرائن، مثلا أنا اعترفت عندك بأني أنا واطئ، شاهدين عادلين موجودين يشهدان بأني واطئ. وثم تلاحظون أن هذا الولد ولد في مدة لا تقل عن أقل مدة الحمل ولا تكثر عن أكثر مدة الحمل، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة التي تعرف بشروط الإلحاق إذا قالوا ما شروط لحوق الولد بالأب؟ تقولون ثلاث: الأول الواطئ، الثاني أن يكون مولودا في مدة لا تقل عن 6 أشهر عن الواطئ، والثالث أن يكون مولودا في مدة لا تكثر عن أقصى مدة الحمل 9 أشهر، 10 أشهر، 11 أشهر أو سنة، أكثر شيء سنة على الأقل اختلاف المسؤول التملكة. فإذا هذا الفرق صار بين الفراش وغير الفراش، أنتم لا تحكموا بأنه هاي أنا ابنها ابني إلا إذا علمتم وتيقنتم بأني واطئها. ولكن كلام الشهيد هنا يقول: حتى إذا علمتم بأني وطأتها لا يكفي، لازم أقر بأنه ابني. وهذا كلام الشهيد منافي لكلامه في كتاب النكاح. في كتاب النكاح قال: يثبت ولد الأمة والمتمتع بها بأنه ابن لزوج المتمتع بها ولسيد الأمة إذا تحققت شروط اللحوق، يعني الواطئ وعدم كونه مولودا في أقل من 6 أشهر أو أكثر من سنة. إذا تحققت هذه الثلاث شروط هذا يكون ابنه. بعد ما قال الناس لازم أن يقر، ولكن ما يقول لازم أن يقر. بس إحنا طبعا قرأنا للفطر الثاني مستوين هذا وجعل الفرق، لأنه تصلنا كان وجعل الفرق، يعني في السطر الآخر من صفحة 198، السطر الآخر من صفحة 198 نصلنا إلى السطر الثالث في صفحة 199، بس من السطر الآخر لما يأخذ المطلب. وجعلوا الفرق بين الفراش وغير الفراش: إن الفراش يلحق به، أي بالرجل بصاحب الفراش، الولد وإن لم يعلم وطئه. حتى إذا ما ندري وطئه، قلت مجرد أنه أنا متزوج استديت كلت وليمة زواجي، بعد 9 أشهر اتهمت بأنه زوجتي ولدت ولد ولم تعلم بأني واطئها. لكن ممكن في 9 أشهر الليلة الأولى أنا دخلت بياته، بعد 9 أشهر ولدت. أمكن هذا الإنسان الموجود، وأنه أنت اليوم مثلا علمت بأنه اليوم متزوج، بعد 4 أشهر شفت زوجتي ولدت، لا هذا ممكن أن تلحقوا فيه. يقول: إن لم يعلم وطؤه وإن لم يعلم، مع إمكاني يعني يمكن أنه هذا وطؤها وطؤها وبعد وطئها هذه المدة انقضت فولد هذا الولد إلا مع النفي واللعان. نعم قلنا إذا تحقق النفي واللعان، يعني أنا جايبك أيها الناس هذا مو ابني، بعدين لعنتها فالناس يصير بعد مو ابني يمسك لعنه، فالسلام أفضل في النفي واللعان. أما غير الفراش، شوف الفرق بين الفراش وغير شنو؟ وأما غير الفراش، واحد يقول غير الفراش شنو؟ تبقى هنا يريد بالفراش مثل الزوجة الدائمة، وغير الفراش الأمة والزوجة المتمتع بها. وطبعا هنا يطلق الفراش على الزوجة، وإن بعض يطلق الفراش على الزوج أو المالك، على هذا الخلاف من هذه الجهة. ولكن يطلقون الفراش على الزوج والمالك لما يصير الولد للفراش ما يقدرون شيء، أما ما عندنا مجال. الولد للزوج، أما ذلك يقولون الفراش للمرأة مو رجل، الولد للفراش يقولون هناك تقدير، يعني الولد للفراش يعني صاحب الفراش. ذلك يقولون الفراش الزوجة والأصح، وهذا لأن الفراش ما يفترشه، فلما طبعا ما يفترشه الإنسان يفترش زوجته، مو هو يكون هو ميت الفراش. بعض يقولون لا، الفراش كناية عن الزوج، بل أصح أنها كناية عن الزوجة، فالولد للفراش عنده صاحب الفراش يعني لدى الفراش. والمجاز في الحرب كثير شائع لا أشكال فيه، كما قلت زي بن عدلون يعني ذو عدل، هنا الولد للفراش يعني الولد لدى الفراش، هذا أصح. زين يقول: وغير الفراش منه مثل الأمة مثل المتمتع بها، يلحق به الولد إلا مع الناس. هاي دققوا، يلحق به الولد، القيد أضيفوه، مع العلم بالواطئ أو إقراره بالواطئ. مع العلم بالواطئ، وإلا شنو الفرق بين هذا وبين الأول؟ بين غير الفراش والفراش شنو الفرق؟ لا تفرق. غير الفراش وإن لم يعلم وطئه، هنا أنا ما ذاكر القيد بدليل المقابلة، مو هذا جعل مقابل الفراش في الفراش، قال وإن لم يعلم وطئه، هنا لازم إن علم وطئه، إن علم وطئه لازم هذا القيد تضيفوه. يعني في غير الفراش يلحق ولد الأمة وولد المتمتع بها بالزوج وبالسيد في أي صورة؟ مع العلم بالواقع، هاي مع العلم بالواقع أضيفوها، هذا القيد لازم ضروري. أنا أتعجب هنا ليش هذا صاحب هامش ماذا أفرح مع لا مو على النفي، مو دليل على الوطء، لازم نعلم نتيقن بأنه واطئ. كيف السلسلة سمعون بأنه أنا في أول رجب اشتريت أنا بعد سنة يعني في أول رجب السنة المقبلة سمعون بأنه أنا في ولده فقدوا ذو على ابني فلما نفع قلنا هذا مو فراش حتى تنحفى بي إذا كان زوجتي صحيح فراش الزوجة فراش وقلنا الولد الفراش صحيح فراش إذا ما نفى إذا سكت هذا الولد يكون ابني أما الأنا لا هو في أي صورة تستثنون الحقوقية إذا علمتم بأني وطأتها قبل 9 أشهر هنا سيدة الحقبية على أنها يكتبون مع العلم بالوضع العلم بالوضع طرق إما أنه أنت شفت وطأها أو أنه أقر عندك بأنه وطأها أو شاهدين عابدين شهدان بالوضع المهم أنه لازم نعلم بالوضع هذا الفرق بين الفراش وغير الفراش غير الفراش ما حد منكم يدري أن وطأ زوجتي أنا جدت بعد شهرين من زواجي بعد 9 أشهر من زواج شفت زوجتي ولدت اتورثون ابني مع اموالي بدون هذا ابن ذاته انا ما تدون انا وطأ ليس ان الولد بالفراش اما انا في مهمتي الان انتم اذا ما تعلمون بوطئي لا تتمكنوا انتم الحقوق فرق هذا زين يقول ما حتى اللي راجع الزمعة طلعة القديمة هذا الهامش موجود فيه لا يوم هذا القيد طبعا هنا أنا ما ذاكر القيد بدليل المقابله لانه قال ان لم يعلم وطئه في السطر الاول في قضيه الفراش هنا أنا يقول بانه يلحق به الولد مع العلم بالوطئ هذا زوجوه الا مع الناس الا اذا نفى قبل ان نفى واضح بعد ما ينتفي فالفرق بين الفراش وغير الفراش تبين انه الفراش حتى اذا لم نعلم بالوطئ يلحق اما غير الفراش اذا لم نعلم بالوطئ لا يلحق وحملوا عدم لحوقه الا بالاقرار هنا انا بعد مع النفس حط نقطه انا حصلت خلاص انتهى الكلام هسه ناتي الى كلام اخر نقول الشهيد الاول شنو قال الشهيد الاول قال اذا لم يقر لم يلحق انتم تقولون اذا علمنا بالوضع يلحق شلون تجمعون من هالقولين تقولون اذا هاي الامة علمتم باني وضعتها قبل 9 اشهر تلحقون ابن هديه الشهيد الاول هنا قال لا يلحق الا بالاقرار شلون تجمعون بينهم نقول هناك فرق بين الحقين شويه يعني مشكله صار في هذا الكتاب في هذا القسم وهي القطعه بعدين المقال شلون فرق بين الحقين يقول عندنا الحاق لازم والحاق غير لازم الحاق اللازم يعني اذا الحق بي لا ينفصل عني باي وجه شلون أنا إذا جئت وقلت أيها الناس إن من ولدته أمتي هو ابني صار هذا ملحق بي إلحاق لازم لأن صورة لا يمكن أن بس مليون مرة خلق أبوه كيف يبقى هذا يسمى إلحاق لازم إلحاق غير لازم لا موج شلون بس زوجتي ولدت ولد تمدون هذا ابني كلكم تقولون ابني ولكن أنا بعد سنة أجي أنفي أيها الناس هذا مو ابني ولاعن باللعانة ينتفى الولد صحيح ولا؟ فينتفى هذه المدة كان الولد ملحق بي ولا؟ أما الحق شنو؟ غير لازم بس نتأمل هنا قلنا الأمة إذا علمنا بأن الزوج وطأها يلحق الولد به إذا وطأها علمنا وطأها ورأينا بأنها ولدت بالصورة المعتبرة يعني بعد 9 أشهر مثلا هذا أن نلحق الولد ولد الأمة بالسيد لما لحقنا ولد الأم بالسيد هذا الحق مو لازم يعني يقدر السيد شنو يقطع هذا الحبل شلون بينتهي بس ملحق الحبل مربوط متصل اما السيد يقدر يقصه يجي يقول ايها الناس مو ابني هذا خلص هذا الحق ولكن الحق مو لازم اما الا بالاقرار ما ذكره المصنف قال لا يلحق الولد الا بالاقرار يجي الحق لازم يعني الحق لازم وين يكون في حالة يكون إذا السيد أقر بأنه هذا ابني هنا بعد الحق السيد مع أي نقطة يقدر يقص هذا الحبل يعني هذا الحبل الذي أوصل الولد به لا يمكن أن يقص بأي صورة ليس لأنه أقر والإنكار بعد الإقرار لا قيمة له هذا الفرق إحنا لازم ليش نبين نقول الشهيد الأول هناك لما قال لا يلحق دخل الصفحة هي السطر الآخر قبل يعني النفس ولا يلحق ولد المملوك بمالكها إلا بالإقرار به هناك يقول يريد لا يلحق الحاق لازم مو مطلق للحاق أما مطلق الإلحاق يمكن أن يكون من دون الإقرار بأي صورة، مثل ما ذكرت فسعاني جيت اشتريت أمانة وعلمتم بأني وطأت هذه الأمانة، وبعد 9 أشهر شفت بأنه الأمانة ولدت. هنا أنتم كلكم تريدون تقولون هذا ابن هذاك، هذا ابن السيد، هذا ابن السيد، ليش تقولون؟ لأنه أنتم علمتم بأني وطأتها، وعلمتم ولاحظتم أنها ولدت بولادة معتبرة يعني بعد 9 أشهر، يقولون لا إشكال بأن يكون ابنه، فيمكن تعلمه ابنه. أما هذا إلحاق، إذا أنا استمدت هذا يلزمني، ولكن أنا كنت أتمكن أن أقطع هذا الحبل الذي أنتم أوصلتموه، أجي أمشي، يصير إلحاق مو لازم. أما إذا أنا جيت اليوم بالنبي قلت أيها الناس أمس أنا في ولدت لي ولد، صرت أبو، صرت أب، أنا بعد بأي صورة ما أقدر أقطع هذا الحبل، ما أقدر أنكر هذا الإلحاق، هذا شيء إلحاق. يقول وحملوا القاول بعدم لحوقه، يعني لحوق الولد للسيد، الا بالاقرار على اللحوق اللازم، يعني اللحوق في صفحه 196 كانت يردون بها اللحوق اللازم الذي متوقف على الاقرار، لولا الاقرار لما تحقق. لماذا؟ لانه بدون الاقرار ينتفي بنفيه من غير الرعام، يعني اذا ما يتحقق الاقرار اللحوق موجود اما اللحوق مو لازم. ليش؟ لأنه ينتفي بنفيه. أول ما أنت تقول أيها الناس هذا مو ابني، خلاص انتفى، فصار اللحوق مو لازم. إذا لم تقر من غير الإقرار اللحوق مو لازم. قلت أنا في ولدت لي ولد بصورة معتبرة، أنتم كلكم تقولون هذا ابني. أما أنا إذا بعد 6 أشهر جيت نسيته، صار مو ابني. كان بهالمدة ملحق بي، أما اللحوق مو لازم. أحسنتم، إذا مات هذا يرث. نعم، إذا مات يرث. إذا أنتم كلكم تدرون بأنه أنا واطئ الأمة، وأنا مثل وأنا في ولدت ولد بصورة معتبرة قلت يعني بعد أكثر من 6 أشهر هذا يرثني. وإن لم يطئ وينفي، ليش؟ لأنه المعتبر في اللحوق قلنا الواطئ والولادة المعتبرة، وهذه اثنيناتهم متحققة. وين هذا اللحوق مو لازم؟ لما تطلع خلص ما تطلع ما في شيء. مثل ما انه انا اجي اعطيك هذا الكتاب ابيع لك اياه، ما عندي حق الفسخ اذا انا متت، خلص لا. انا ما دام حل عندي حق الفسخ، اذا متت بعد حق الفسخ يبطل. اذا قلنا بانه لا يرث الوارث حق الفسخ، فاذا بطل بعد بموتي بعد لا شيء، الكتاب يكون ملك. هنا انا عندي حق ان اقطع بالنافي، اذا ما مسيت ومتت هذا يكون ابني. يقول وحملوا قضية، يعني القول الذي قال به الشهيد عدم لحوقه إلا بالإقرار على اللحوق اللازم، قلنا اللحوق اللازم الذي لا يقبل الفك والفاصل، لأنه بدون الإقرار ينتفي بنفيه من غير الإعان. إذا ما كان يقر السيد بأن هذا ابني، كان يقدر أن يفصله، كان يقدر يقطع الحبل، يقطع اللحوق من غير الإعان. أما لو أقر به يقدر أن يفك ويفصله، لا يقبل الفك والفصل، اللحوق لازم. إذا قلت أيها الناس هذا الذي ولدته أمتي ابني استقر ولم يمكن له، يعني للسيد، نفي هذا الولد بعد الإقرار، بعد أن أقر لا يتمكن، يعني بعد هذا اللحوق اللازم الإقرار بعد. لما إذا قال أيها الناس هذا ابني بعد ما يقدر ينفي والنفي بعد ما عنده فائدة، ما عنده قيمة. وهذا هو الظاهر، يعني الظاهر أنه لازم بهذه الصورة إحنا نجي نحمل كلام الشهيد الأول، يعني نقول لا يلحق، لا يلحق باللحوق اللازم، وإلا إذا قلنا لا يلحق يعني مطلقة، يعني إذا أنا نسيت وما اعترفت وما أنكرت، وإن كنتم تدرون بأني أنا واطئ هاي الأمة، تدرون بأن هاي الأمة والدة ولادة معتبرة، هذا بعد ابني ما يعرف. فإحنا نريد نشوف ظاهر كلام الشهيد الأول. الأول قال لا يكون هذا ابني أنا السيد إلا إذا أنا اعترفت، فإذا أنا ما اعترفت ولا نفيت هذا مو ابني، يعني لا يرث. ولكن قلنا لا، إذا علمتم بأني واطئها وإن لم أقر ابني ملحق بها، ملحق مو لازم. إيش وقت يكون اللحوق اللازم؟ إذا اعترفت، إذا أقررت. هذا شوية أمني. وقد سبق في أحكام الأولاد في كتاب النكاح ما ينبه عليه، لأن الشهيد الأول كان يقبل إذا علمتم بأني أنا وطأت الأمة والأمة ولدت ولادة معتبرة ولو لم أقر هذا يكون ابني. ولولا هذا المعنى، يعني لولا أن نقول بهذا المعنى، أي نحمل كلام هؤلاء الذين اشترطوا الإقرار في اللحوق على هذا المعنى بأنه يرجون لحوق لازم. ولولا هذا المعنى يعني لولا هذا التفصيل لأنه عندنا لحوق لازم وغير لازم، فذول قالوا يشترط في اللحوق الإقرار يرجون اللحوق اللازم، ذولات قالوا في اللحوق يشترط العلم بالواقع والولادة المعتبرة يرجون اللحوق غير اللازم. يقول لولا هذا المعنى لنافى ما ذكروه هنا في صفحة 196 قالوا لا يلحق لا يلحق ولد المملوك إلا بالإقرار، نافى ما ذكروه هنا ينافي أي شيء، ينافي ما ذكروه في كتاب النكاح. شنو قالوا في كتاب النكاح؟ قالوا بأنه الولد يلحق إذا ثبتت الشروط المعتبرة. شنو؟ الأولى الوطأ، الثاني أن يكون هذا الولد موجود في زمن لا يقل عن 6 أشهر، الثالث لا يكثر عن أقصى الحمل فيما حكموا به فيما سبق من لحوق الولد للسيد بشرطه، يعني بشرط اللحوق. شروط اللحوق 3 إن شاء الله تراجعون هنا نكاتب صفحة نكاتبها تواخذ كتاب النكاح في أحكام الأولاد نكاتبنا صفحة 438 جزء الخامس هناك تراجعون في كتاب بحث الأولاد. يقول اللحوق يتحقق بثلاث شروط، الشرط الأول العلم بالوضع، الشرط الثاني أن لا يكون أقل من 6 أشهر الولادة، الشرط الثالث أن لا يكون أكثر من 9 أشهر، أقل أكثر من أكثر حام اختلاف موجود سنة 11 شهر موجود هناك. فهذه الشروط الثلاثة إذا توفرت هذا يكون إذن أن السيد بعد ما يحتاج الإقرار، لأن هنا قالوا لا يلحق إلا بالإقرار، فإذا نصير منافاة. إحنا قلنا ما يكون منافاة بأي معنى هذا المعنى، هناك يلزم باللحوق اللحوق غير اللازم، هنا يدل باللحوق اللحوق اللازم، هنا يدل بهذا اللحوق الذي لا يقبل الفك والفرق، هناك يدل باللحوق اللحوق الذي يقبل الفك والفرق بشرطه أي بشرط اللحوق، يعني هاي الشروط الثلاثة. إذا نحن لازم نقول بأنه كلام الشيخ السادس لا ينافي كلام الشيخ الثامن، وعدم المنافاة يستلغي هذا الثامن. أما القول في سجية اللعام يجب كونه عند الحاكم، من الحاكم؟ الإمام عليه السلام أو من نصبه للحكم. الإمام عليه السلام جعله حاكما طبعا في عهد الحضور، من جعله حاكما مطلقا مثلا عينه بأن يفتي ويحكم بين الناس، أو لا جعله حاكما للعام أو للعام بخصوصه، مثلا جاءوا اثنين عند الإمام أرادوا أن يلاعنوا الإمام، قال مثلا يا زيد أنت لاعن بينهم، هذا حاكم أما مو حاكم مطلق ما يقدر يحكم في باقي الأمور، هذا يحكم مثل اللعام، هذا يصير حاكم خاص من الإمام في أمر اللعام مو في كل شيء. ويجوز التحكيم في ما بقاعدة كتاب القضايا ولا شاء الله قاعدة في كتاب القضايا هم يكتب الجهة شاء الله كتاب القضايا جنس عن حقوق في المطالب في كتاب القضايا مسألة بأنه يجوز التحكيم إلى قاضي التحكيم كيف؟ القضاة على قسمين، عندنا قضاة منصوبين من الأئمة في زمن الحضور وقضاة غير منصوبين. القضاة المنصوبين هذا الذي سأل الإمام عليه السلام عين زرارة قاضي مثلا، غير المنصوب ذات المجتهد الجامع للشرع. الآن أنا مع زيد عندنا نزاع مالي، أنا أريد من زيد 100 دينار، زيد يقول لا تتدين 80 دينار. هنا إذا أردنا أن نترافع معنا نترافع عند الحاكم القاضي الرسمي هذا العين الإمام، هذا لا كلام فيه، نروح عنده أصلا هو يعني إذا نحن مثلا تنازعنا في السوق يودونا عنده هو يحكم بيننا وإحنا مجبورين أن نقبل حكمه. مرة لا نترافع أنا وزيد نروح عند مجتهد الفلاني، هذا مو قاضي الإمام ما معينا قاضي، ولكن مجتهد جامع لشراعة الفتوى، إحنا نروح عنده نترافع نقول مثلا نقول روح عند كل ما حكم هو حكم حكم الله، كل ما حكم نخضع لحكمه، فنجي عنده وننفع الحكم، هذا يسمى قاضي التحكيم. فبعدين كل ما حكم احنا نلزم به. هسه هنا يقول في اللعام يجب ان واحد يروح عند القاضي المنصوب من قبل الامام، يعني يقدر يروح عند قاضي التحكيم، مثلا يشوفون واحد مجتهد يروحون عنده يقولون نحكمك ايها المجتهد، فلا عن بيننا. يقول ويجوز التحكيم في اللعام من الزوجين للعالم المجتهد، وإن كان الإمام عليه السلام ومن نصبه الإمام عليه السلام موجودين، يعني وإن نفس الإمام موجود أو القاضي الرسمي موجود الناصب الإمام، أما تجدون سمت روحان البيت وهو قاضي التحكيم. طبعا قاضي التحكيم في شروط إن شاء الله مفصلات في كتاب القضاء كما قرأتم بس مكتوبة لازم يكون مجتهد عادل فقيه، وعشان صعب التحكيم على رأي الشهيد الثاني في زمن الغيبة هو متصور، وإن بعض الفقهاء والمتأخرين يقولون يتحقق في زمن الغيبة ولكن على فكرة الشهيد الثاني في زمن الغيبة بعد ما عندنا قاضي تحكيم. ليش؟ يقول قاضي التحكيم منه؟ يقول هذا المجتهد الجامع الاشتراك. يقول المجتهد الجامع الاشتراك في زمن الغيبة يكون قاضي منصوب من قبل الإمام، لأن الإمام عليه السلام جعل لنا طريق في الرجوع إلى أحكامنا في زمن الغيبة من الفقهاء العدول، وهذا إذا فقيه عادل فإحنا نرجع له بعنوان قاضي أصلي، قاضي منصوب عن النائب عام الإمام، لأن المجتهد الجامع الاشتراك في زمن الغيبة نائب عام الإمام. بعد في زمن الغيبة ما عنده معنى قاضي تحكيم، قاضي التحكيم ذاك المجتهد الجامع الاشتراك في زمن الحضور. الإمام ما ينصبه، مثلا أصحاب الإمام 100 كلهم مجتهدين، الإمام ينصب 5 منهم قضاة، تصير 95 بقدر عندهم أهلية القضاء والفتوى، أما مو قضاة منصوبين. فذول يسمون قضاة التحكيم، يعني إذا اثنين إجوا رفع أمرهم إلى هذا، هذا إذا حكم ذولا لازم يخضعون لحكمه. أما في زمن الغيبة كل ذول 100 يعتبرون قضاة، لأنهم يعتبرون نواب عن الإمام عليه السلام. فعلى هذا هنا هذا قرار التحكيم فقط في زمن الإمام يتصور، أو في زمن النائب الخاص الإمام عليه السلام. مثلا الإمام فرض مثلا الإمام الحجة يعين نائب خاص يقول هذا قاضي مثلا لمدينة قوم، داخل المجتهدين يصيرون شو يصيرون قضاة تحكيم. مثلا يفرض إذا عين قاضي لمدينة قوم زيد مثلا الإمام الحجة عليه السلام تعيين خاص، داخل المجتهدين يصيرون قضاة تحكيم، لأن هذول ما يقدرون يحكمون مستقلا لأن عندنا نائب خاص. أما إذا ما عندنا نائب خاص في زمن الغيبة الكبرى لازم نرجع إلى رواة أحاديثنا بعد. الرجوع إلى رواة الأحاديث وهؤلاء الفقهاء العدول. زين، يقول وإن كان الإمام عليه السلام ومن نصبه موجودين كما يجوز التحكيم في غيره من الأحكام، مو بس في اللعام حتى في أشياء أخرى. غير بعد أنا وأنت عندك نزاع، عندنا نزاع، نروح عند القاضي، نروح عند واحد مجتهد نرفع أمرنا إليه، وإن هو مو قاضي منصوب من قبل الإمام. هذا في قاضي التحكيم، يعني رضينا به حكما بيننا. وربما أطلق بعض الأصحاب على المحكم يعني قاضي التحكيم هنا كونه عاميا، كونه عاميا يعني قاضي عام مو لخصوص اللعان، عاميا يعني يتمكن أن يقضي في كل حكم، بهذا المعنى يكون عاميا، مو أنه حكومة تكون لخصوص اللعان، نظرا إلى أنه غير منصوب بخصوص اللعان، يعني هذا مو منصوب بخصوص اللعان، فلما يكون لم يكن منصوبا بخصوص اللعان يكون عاما، يعني انه قاضي مجتهد جامع للشرائط يتمكن ان يفتي في كل امر، يتمكن ان يقضي في كل حكم. فعاميته اضافيه، عاميته اضافيه يعني انه لما نقول عام يعني انه عام بالنسبه الى من؟ بالنسبه الى ذاك القاضي العين الامام بخصوص اللعان. تدققون، انت مجتهد في زمن الامام الصادق عليه السلام جامع للشرائط تجي بالكوفه، الإمام الصادق عين مثلاً بفرض زرارة قاضي للعان في الكوفة، أو أرسل زرارة بأن يحكم باللعان في الكوفة بخصوص هذه المسألة، بس عند الإمام قاضي آخر ذلك قاضي لكل المشؤونات، أنت تصير بالنسبة لزرارة عام حكم تصير عام. ليش؟ لأن زرارة ما عنده حق أن يقضي في شيء آخر، أما أنت لأنه مجتهد جامع الاشتراك فمن تحاكم إليك أنت حكمك تكون عام، لأن تقدر تحكم في اللعان وفي غير اللعان، لأنك مو منصوب لخصوص اللعان. فعاميته إضافية بهذا المعنى، يعني أنت عام بالنسبة لمن نصب لخصوص اللعان. هذا الزرارة مثلا بفرض منصوب لخصوص اللعان، أنت عام يعني أنت تقدر تحكم حتى في غير اللعان، أنت مو منصوب نصب خاص، أنت مجتهد جامع الاشتراك وتقدر تقضي في كل الشؤونات طبعا مو تبرعا. إذا أجوا تراف أو أنه ولا تبرعا ما تبدأ مع وجود الإمام أو نائب الإمام. فعاميته إضافية يعني ما اشترطوا أن يكون عاما بهذا المعنى، يعني حكمه يكون بسائر الموارد حتى غير اللعان، لا أن المسألة خلافية، مو بمعنى أنه هل يشترط في قاضي التحكيم أن يكون مجتهدا جامعا للشرائط أو لا. المسألة خلافية، طبعا بعض المتأخرين قالوا في قاضي التحكيم لا يشترط أن يكون مجتهد جامع لجميع الشرائط، ولكن الشيطان يقول لا يدري مطلب الإمام عالم نفسه وإلا في أنه يجب أن يكون مجتهدا لا خلافة. يقول لا، أن المسألة خلافية بل الإجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقة سواء كان قاضي تحكيم أو قاضي منصوب من قبل الإمام يشترط فيه أن يكون مجتهدا لا يختلف، لأن المسألة إجماعية. نعم لا لا يقول إذا هو المسألة يعني فهل المتجزء يمكن أو لا يتمكن في كتاب القضاء؟ لا يقول، بحث الاجتهاد يأتي في كتاب القضاء، من المجتهد وما الشروط في الاجتهاد فهذا في كتاب القضاء مفصلا، فهناك باحث عن من المجتهد وما شروط الاجتهاد وهل يكفي التجزي أو لا يكفي، ما في هذا كتاب القضاء في المجلد السابق. نعم منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا، قالوا في قضية اللعام ما يتحقق التحكيم، ليش تحقق؟ يوجد نزاع مالي بين أربع شركاء، اثنين من الشركاء يقبلون بأن يرفعوا هذا النزاع المالي إلى الزيد المشترك، إذا رفعوا عند ذات حكم صفنا ما بقيمة. ليش؟ لأنه هذه المسألة مرتبطة بأربع جهات، جهتين منها اتفقا على أن يرفع الحكم لهذا الشخص، وهذا مو منصوب من قبل الإمام، مو مجبور من الناس أن يرفعون حكمهم إلى خلاف المنصوب من قبل الإمام، إذا حكم بحق حكمه يكون نافذ، تصير تقبل أو ما تقبل، ترضى به أو ما ترضى، إذا الإمام عين زرار حاكم حكمه يكون نافذ، أنت تصير ترضى بحكمه أو ما ترضى، ما يختلف. أما إذا في قاضي التحكيم يشترط رضا الطرفين، يعني الاثنين لازم يرضون يكون عنده، بعدين لازم هذه المسألة تشوف ترتبط بمنهم، كل هذول الذين ترتبط بهم المسألة لازم يرضون بأن هذا الحاكم يحكم في هذه المسألة، لازم يرضون بهذه المسألة، يعني كلهم يسمون بأن نحن رعدة في الحاكم، مثلا تصور نزاع جماعي بيننا في مسألة، احنا كلنا لازم نتفق بأن نجعل الزيت حكم بيننا، إذا بعضنا اختل ما قبله حكم زيد ليس ناخذ المسيرات البعض. هنا يقول مسألة اللعان مو مرتبطة بس بالزوج بالزوجة، مرتبط بجانب ثالث، الجانب الثالث هنا مو معلوم أنه راضي أو مو راضي، من الجانب الثالث مختلف، مش حسب قضية اللعان مرتبطة بحق الزوج بالزوجة بس ولد، المسألة على أنه هذا ابن الرجل ولا هذا إذا في بنوته إرثه أمواله كله تنتفي بها، يقطع نسبه، لا يرث من أبيه، لا يرث من عمه، لا يرث من أخيه من أبيه، من أبيه، مسائل كثيرة تشفر عليه، يعني هاي المسألة ما ترتبط بس بالأبو والأم، يرتبط بالولد أيضا، فإذا أبو الأبو والأم اتفقا على أن يذهب عند زيد المجتهد، الولد مو معلوم أنه متفق، فهنا هذا التحكم مو مقبول، لازم التحكم في التحكم بالنفس، كل الجوانب تكون راضية بهذا القاضي. أما في القاضي المنصوب القاضي الرسمي لا تصير ترضى يا مسؤولة، أنا يبني لك مدينة وحشتكي عنده يجبرك يحضرك، وإذا حكم أنت مرغوب على القبول على الخضوع، مجبور على الخضوع وقبول حكم الحاكم، هذا الفرق بين حكم قاضي التحكيم وقاضي المطلق. زين، ومعاً منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا لأن أحكام اللعان لا تختص بالمتلاعنين، يعني بالزوج والزوجة، فإن نفي الولد يتعلق بحق الولد أيضاً، الولد عند حق هنا يتعلق بحق الولد أيضاً، ومن ثم يقول من هناك لو تصادق على نفيه لم ينتفي بدون اللعان، شلون؟ شوفوا أنا وأنت عندنا نزاع شخصي، إذا نتفق على شيء، أنا أتفق أعطيك 100 دينار أنت تعطيني بيتك مثلا، خلص النزاع ينحل برضا الطرفين، شنو؟ النزاع ينحل. إذا عندنا نزاع على أموال فيها ثلاث جوانب، ثلاث جهات، جهتين منها يتفق على حكم على حل، الجهة الثالثة مو ملزم بقبول هذا الحل، وهذا الحل منافس، إحنا شركاء ثلاثة في محل يصير تنازع بيننا، اثنين منا يتفقون على تقسيم، هكذا نقسم المحل يكون لزيد، الأموال الموجودة في المحل لعامر أو 100 دينار الموجود في الصندوق لباس مثلا بس، اثنين منا يتفقون عليه، هذا الحساء حل، وهذا التقسيم مقبول، إذا ثلاثة تتفق ليس مقبول، لأنه رضا صار،
اما اثنين من مقبولتنا الثالثه موجوده هناك. ايه ناس من عالم الشيدات ابو لهم اثنين قاعدوا بالبيت في الليلة اتفقوا على هذا ان هذا ليس ابن الاب. هم الام رغبت وهم الاب رغبت. هذا ما ينكفي. يعني باكر الاب مات هذا من يقول ما يرد لا يرد. الا باللعام. مسألة مسألة شرعية لازم ترفع للحاكم، الحاكم لازم يصير حاكم رسمي وليا للطفل. عنده حق بأبي ناعم. هذا قاضي التحكيم شنو مسألة أنا؟ ما عنده ولاية على الطفل. طب مجتهد عادي. لا لازم يرفع المسألة للحاكم، هذا الحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام، فهذا الحاكم هناك يحكم. هذا الحاكم هناك يقضي. حتى يتمكن إذا حكم بحكم الحكم يكون نافذ حتى في هذا الطفل. فعلى هذا يقول بأنه فإن نفي الولد يتعلق بحقه، ومن ثم لو تطابق على نفيه لم ينتفي بدون اللعام. الأب والأم الثلاثة مستفقوا بأنه هذا مو ابن الأب مو كافي. خصوصا عند من يشترط تراضيهما بحكمه بعده. هنا مسألة خلافية بأنه قصة من الآن وأنت تراضين على أن نرفع الحكم لهذا القاضي قاضي التحكيم. بعدين لما حكم هل نفوذ حكمه متوقف على رضائنا بحكمه؟ يعني بعد أن حكم لازم الآن وأنت نرضى بحكمه ولا مجرد أنه حكم حكمه يكون نافذ؟ هنا مثل خلافية. بعضهم يقولون حكم الحاكم الحاكم حاكم التحكيم لا يكون نافذا الا اذا رضي المتخاصمين بحكمه بعد الحكم. الشيء الثاني يقول لا، اذا انت ترافعت الى قاضي التحكيم حتى الحكم حكمه يكون نافذ سواء رضيت ام لم ترضى. يقول الثاني خصوصا على قول من يشترط تراضيهما بان يرضي بالحكم. ما يتحقق ليش؟ لان هذا الولد من الاطراف والولد مو معلوم انه راضي بالحكم. والأشهر الأول يعني يتحقق اللعان إذا رفعنا الأمر إلى قاضي التحكيم. الأول ذلك. هذا كله في حال حضور الإمام عليه السلام لما تقدم في باب القضاء. ما تقدم أن القاضي التحكيم لا يتحقق مع غيبة الإمام، لا يتحقق إلا مع حضوره عليه السلام. أما مع غيبته فيتولى القضاء ويتولى الحكم باللعام الفقيه المجتهد، لأنه منصوب من قبل الإمام عليه السلام عموما، فإني جعلته حكما على الكون في مقبلة أمر محمد. فإني جعلته حكما، يعني هذا الذي توجد فيها وتتوفى فيها هذه الشروط، الإمام عليه السلام جعله حكما علينا، هذا المجتهد الفقيه الجامع للشرائع. وولايته وحكمه مو فقط في باب اللعاب، بل نافذة وعامة في جميع الجوانب، توسعة وتضييقة على الاختلاف الموجود بين الفقهاء، لأنه منصوب من قبل الإمام عموما، كما يعني نائب عام مو نائب خاص، كما يتولى غيره من الأحكام. أنه بخصوص للعام يتولى غيره من الأحكام من إجراء الحدود واستيفاء القصاص والديات وما شابه من باقي الأحكام المعتبر في ولاية القاضي والفقيه، لأن الفقيه ولايته لا أحد موسعة ولا يتوقف على تراضيهما بعده. بعدين في قاضي التحكيم احنا هناك بينا بأنه نفوذ حكمه ما يتوقف على تراضي الطرفين بحكمه لاختصاص ذلك على القول به بقاضي التحكيم. يقول بأنه في أي صورة يتوقف التراضي؟ التراضي في صورة مقبول إذا قلنا بأنه يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم أن يتراضيا المتخاصمين بعد الحكم. أما في غير قاضي التحكيم الرضا مو معتبر. مثلا أنت الآن الفقهاء المجتهدين يكونون قضاة منصوبين من قبل الإمام عليه السلام بنصب عام نيابة عامة، احنا نروح نتخاصم عند قاضي من هؤلاء القضاة فيحكم بحكم. ما بده يقول هذا الحكم لا ينفذ الا اذا تراضينا، مو تقف على رضانا. كل ما حدث به هذا نافذ وان لم نرضي فهنا. حتى اذا كان الطفل احد الجوانب احد الجهات حكمه يكون نافذ حكم الحاكم في الطب، لان رضانا مو معتبر. إذا يعني واحد ليس تشكيل يقول لأنه شلون احنا نروح عند أحد المجتهدين واللاعن إذا حكم بأنه هذا هو إدمين، الطفل يكون صاحب حقه، لأنت في حقه، دخلي أنت في حقه. نفوذ حكم الحاكم، هذا القاضي المجتهد الجامع للشرائع الذي هو نائب عام للإمام عليه السلام، نفوذ يكون في حق من رضى ولم يرضى، وفي حق كل من يرضى. فسدوا بالمحاكم يحكم عليهم، كلهم راضين بحكم الحاكم، ومعلوم بهم طرف مو راضي، بس الحكم يكون نافذ ولم يرضى. حتى الطفل لا يكون مو راضي، إذا كبر إذا بلغ مو مهم. المهم أن الحكم يكون نافذ. ما مسألة التراضي على قول في مسألة قاضي التحكيم ذيك، على قول الشهيد ما يقبل ذات القول هنا الشهيد الثاني، يقول وإلا يقول ومثلنا ولا يتوقف على تراضيهما بعده، يعني بعد ما حكم هذا الفقيه المجتهد في عهد الغيبة مو يتوقف على أنهم يرضون بحكم الحاكم، يرضى يا بحكم الحاكم، لا، لاختصاص مسألة الرضا وتوقف لاختصاص ذلك، أي توقف نفوذ حكم الحاكم على رضا الطرفين، لاختصاص توقف حكم الحاكم على رضا الطرفين على القول به، على القول بهذا بقول التحكيم. يعني في قاضي التحكيم هناك هذه المسألة موجودة واختلافية، بعضهم يقولون يعتبر، بعضهم يقولون لا يعتبر، على القول به، يعني استمرحنا ذا القلمة به ونعلمهم يقول احنا به في مسألة قاضي التحكيم. والأقوى عدم اعتباره مطلقة، يعني مسألة التراضي غير معتبر مطلقة، قاضي التحكيم وغير التحكيم. راجع كتاب القضاء هناك إن شاء الله في مسألة قاضي التحكيم، فهذا يشوفون بأن الشهيد الثاني يقول إذا تقاسم خصمان عند قاضي من قضاة التحكيم كلما حكم بينهم هو الحكم المعتبر والنافذ، ما أي حق ينفونه، رضي أم لم يرضي بعد الحكم، المهم قبل الحكم، قبل الحكم إذا أنت رضيت وأنه أنا أحكم بينكم، إذا حكمت بأي حكم كم لك الحكم نافذ، مو توقف على أنه أنتم بعد الحكم تجون تفكرون هل هذا الحكم صالحكم ولا، إذا كان صالحكم ترضون به، لا مو هيك. الأقوى عدم اعتباره، يعني التراضي بعد الحكم مطلقة، سواء كان القاضي قاضي التحكيم أو قاضي منصوب. كل مسألة قاضي التحكيم وقاضي المنصوب على قسوة الشهيد الثاني فقط في زمن الإمام متصورة، أما في غير زمن الإمام غير متصورة المسألة. بيه سمعنا الأخرى أحسن أنتوا عزاء تطبقونها مسألة جدا، يعني هذا الآن عندنا في ست صفحات هذه الكتب بسيطة، يعني احنا إذا نقرأ من يوضح لا بأس به. وإذا حضر بين يدي الحاكم فليبدأ الرجل بعد تلقين الحاكم له الشهادة، زين يجون عندي عن الحاكم، لازم أنا ألقن الحاكم للرجل الشهادة حتى يشهد، فيشهد الرجل أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين، يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت هذه المرأة بالزنا متلفظا بما رمي به، يعني يتلفظ يقول بأنه مثلا يتلفظ يقول رميتها بالزنا، فيقول له الحاكم، هذه الصورة، يقول له الحاكم قل أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به، يعني فيما رميتها بالزنا، أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها وقذفتها بالزنا، فيتبعه، يعني يتبع الرجل الحاكم، ضمير يعود للحاكم فيه، يعني في هذا القول، فالرجل يجي يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت زوجتهن بالزنا من الزنا، لأن اللعان يمين. هنا واحد يجي يقول ليش لازم الحاكم يطلب منا، أنا يجي عند الحاكم زوجتي أقول أيها الحاكم أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي هذه هن من الزنا، يقول هم ما يعتبر، هذا مو لعان، لازم الحاكم يطلب مني أن أحلف، ليش؟ يقول لأن اللعان يمينه، أو شهادة في صفحة 203 آخر السطر الأول، أو شهادة، بس نجي نقول، أما لأن اللعان يمين، فإذا صار يمين في المحكمة واحد ما يقدر يحلف بدون طلب الحاكم، الحاكم لازم يستحلف حتى تحلف، أنت إذا أحلفت بالمحكمة بدون استحلاف الحاكم، يعني بدون طلب الحلف، حلفك ما عنده قيمة، ما عنده اعتبار. يقول لأن اللعان يمين لأنه فيه اسم الله بالله، فلا يعتد باليمين قبل استحلاف الحاكم، يعني قبل أن يطلب الحاكم الحلفة، وإن كان فيها شائبة الشهادة، يعني وإن كان في قل أشهد بالله أني لمن الصادقين شائبة الشهادة، يعني في هذا اليمين يوجد شائبة وشبهة الشهادة، ولكن لأنه يوجد فيها لفظ الجلالة بالله فحكمها حكم اليمين. فإذا قلنا بأن اليمين لا يتحقق إلا بعد الاستحلاف أو شهادة، لأن اللعان يمينا أو شهادة. فإذا كانت شهادة، الشهادة بالمحكمة لا تؤدى إلا بعد إذن الحاكم وطلبه. شلون؟ هسه جاي تجي بالمحكمة يبدأ إذا أنا أريد من عام 5 دنانير، أنا شاهد، أنا أقول يا قاضي أشهد بأن زيد يريد من عام 5 دنانير، هاي الشهادة مو مقبولة، لازم الحاكم يأذن لي بالشهادة، لازم يطلب مني أن أشهد، إذا شهد قبل إذنه وطلبه هاي الشهادة ما عليها. فهنا أنا اللعان إما شهادة أو يمين، إذا يمين قلنا اليمين قبل الاستحلاف لا يتحقق لا ينفذ، وكذلك إذا كان شهادة الشهادة أيضا قبل الطلب وقبل الإذن لا قيمة لها. يقول أو شهادة، يعني لعان شهادة، فهي يعني الشهادة لا تؤدى إلا بإذن الحاكم أيضا. هذا أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، هذا في صورة إذا اللعان كان لنفي الحد. أما اللعان إذا كان لنفي الولد، يقول وإن فالولد زاد وأن هذا الولد من زنا وليس مني، يعني هكذا يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وأن هذا الولد من الزنا وليس مني. وكذا عبدنا في التحرير، في التحرير قال هكذا لازم يقول العلامة، وزاد أنه لو اقتصر على أحدهما لم يجوز، يعني لو أتى وقال بأنه أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا فقط، أو أن مثلا أشهد بالله أني لمن الصادقين في أي شيء، في أن هذا الولد من زنا وسكت، أو في أن هذا الولد ليس مني وسكت، يعني يقتصر على واحد بس يقول هذا الولد من زنا ويسكت، أو هذا الولد ليس مني ويسكت، لم يجزي، يعني هذا مو لعام. ولكن ويشكل من أقبل كلام العلماء ليش تفقوا نفي الولد يقف عليه أن يكون هذا الولد من زنا، أنا متيقن بأنه هذا ابني، يعني هذا من زنا؟ لا، يمكن توطئ شبهة، شبهة مو زنا، زوجتي وطئت واطئ شبهة وأنا متيقن بأنه هذا ابن ذات الواطئة وطئ شبهة مو من ابن، بس أقدر أقول أشهد بالله أني من الصادقين بأن هذا الولد من زنا، هذا كذب، هذا مو من زنا. ولكن أقدر أقول أشهد بالله أني لمن الصادقين في أن هذا الولد ليس مني، يقول ويشكل فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير خفين، يمكن أنه أنا أجب أقذف أنت الولد، ما أقذف الزوجة بالزنا، أنا ما أقدر أقذف، ما أدري أنها زانية بس أدري أن هذا مو ابني، فإنه لا يلزم إسناده إلى الزنا، أنا إذا أجي أقذف أجي أنف الولد خاصة ولم أقذفها لا يلزم أن أقول هذا الولد من زنا. والعلامة قال إيش لازم تشهد، أشهد بالله أني لمن الصادقين في أن هذا الولد من زنا وليس من زنا، هذا في أن هذا الولد من زنا هذا مو لازم، بل في بعض الموارد مو جائز أصلا لجواز أن يكون الولد للشبهة، لجواز الشبهة، يعني هذا ولد شبهة مو ولد زنا، تشلون تقول هذا الولد من زنا، هذا مو ابن ولد شبهة، فينبغي أن يكتفي بقوله إنه لمن الصادقين في أن هذا الولد ليس مني في نفي الولد المعين، يقول هذا الولد الذي ولدته هند في اليوم الكذائي في الشهر الكذائي، ثم يقول بعد شهادته 4 كذلك، يعني 4 مرات يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا إذا كان اللعان والقذف، أو أني لمن الصادقين في أي شيء في أن هذا الولد ليس ولدي ليس مني، بعدين يجي يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا فيما نفيت هذا الولد مني، أن لعنة الله عليه جاعلا المجرور بعلى يا متكلم، مش لازم يقول شنو لعنة الله علي، جاع
يعلن المجرور بعلاء المتكلم إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا أو فيما نفى الولد كما ذكر في الشهادات في كتاب الشهادات المسلمة أو في الشهادات إنانة في الشهادات الأربعة التي ذكرها. هاي الشهادات هي الشهادات الأربعة مو كتاب الشهادات. كتاب الشهادات يشير إلى البحث لكن يريد أن الشهادات الشهادات الأربعة التي ذكرها. شلون يقول أشهد بالله أني من الصادقين فيما رميتها بالزنا؟ الإمام يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها بالزنا كما ذكر في الشهادات. نعم أربع مرات شهادة هنا مرة واحدة لعنة. نعم مرة واحدة لعنة. الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الخامسة مرة واحدة. ثم تشهد المرأة بعد فراغه من الشهادة واللعنة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به فتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أو فيما قال فيما نفى الولد عني. ثم تقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين لأنه لا يهتلى تقول بأنه أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففي الخامسة العدد لعنة الله نازل غضب الله لأن الآية هكذا إن كان من الصادقين فيه يعني فيما رماني به أو في نفيه للولد مقتصرة على ذلك فيهما يعني على هذه الأزهر فيهما يعني في نفيه في الشهادة وفي اللعن تقتصر في الشهادة. لا احنا قلنا اذا المرأة رأت ان تجيب الى المرأة ما لا عن السكفة ان انا يحكم للرجل والمرأة يجرى عليها الرجل في نفي الولد. نعم اذا المرأة سكتت ان الولد مو ابن ذاك عني يحتاج من الزواج خلينا عند الحاكم الحاكم يحكم مو عند الحاكم. نعم في هذه الحالة عند الحاكم لان هنا المرأة مو واجب ان تجيب. ليش الرجل لما يجي يشهد اربع شهادات ويلعن خامسة هذا كلام الرجل يسبب شنو؟ يسبب ان المرأة يستقر عليها الرجل لأنه يعني دان يصير فلما استقر عليها الرجل ما تقدر تدافع عن نفسها. شلون تدافع بهذا اللعان؟ تجي تحلف أربع مرات تشهد أربع مرات والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من إن كان من الصادقين حتى تدفع عنها الرجل.
هذا يصير
لا يطلب منها بعدها هي تأتي وتقول ثم أن تقول أن غضب الله أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما اتهمها فيما رماها مقتصرة على ذلك فيهما يعني بالشهادة ولا تقتصر على هذه العبارات التي نحن ذكرناها ولا بد من التلفظ إن شاء الله غدا. صلى الله على محمد وعلى آله.